الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المنظومة الفاسدة تتآكل وجديدها بعد مواجهة قريطم مواقف استفزازية، فهمي لن أتراجع والفرزلي بيطار لا يملك مستندات، الحريري في القاهرة وعصرا في بعبدة والقرار الحاسم في ساعات، الراعي: نحن أمام جمهورية تموت ولن نقف مكتوفين ولا يمكن للأسرة الدولية أن تبقى متفرجة، حزب الله يرد واهم من يطرح تدويل، الموظف سيحصل على 528 ألف ليرة بدل نقل شهريا، بعد دلتا لمدا كورونا ينطلق. وفي النشرة أخبار أخرى: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. ليس مهما على الإطلاق عند اللبناني إن شكل الرئيس سعد الحريري أو غيره حكومة، أو تمسك الرئيس ميشيل عون بمعاييره وصلاحياته أو تنازل عنها، أو تكمش مجلس النواب والحكومة بالحصانات الزائفة، لأننا أمام جمهورية تموت على ما يقول سيد بكركي: شعبها يجوع ويذل يوميا، وضحايا يقتلون كل دقيقة وبدم بارد مرات ومرات. فماذا يرتجى من هذه المنظومة الفاسدة المتآكلة التي أوصلت لبنان إلى أدنى المراتب العالمية؟ الحل واحد: إما انتخابات نيابية فورية لترحيل هذه السلطة الفاسدة، أو تحييد لبنان وإعلان عدم انحيازه فعليا إلى محور الشر. البداية من تطورات قضية الحصانات والمواجهات التي وضعت السلطة أهالي ضحايا المرفأ وجها لوجه أمام القوى الأمنية.
فقد أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنه ليس بصدد إعادة النظر بقراره الرافض لإعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وإمكان رفضه استدعاء المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبة أو التراجع عنه باعتباره أمرا غير قانوني. أضف أنني اتخذت قراري عن قناعة تامة.
ونفى فهمي بشكل قاطع يكون ما صدر عنه بمثابة تدخل بعمل القضاء، وإلا لما كان القضاء طلب رأيي، علما أنني لا أسمح أصلا لنفسي أن أتدخل في عمل القضاء. وردا على سؤال عن كيفية مواجهة الاستياء الشعبي العارم، أجاب فهمي: أنا أواجه بالقانون.
وقد عاد الهدوء إلى محيط المبنى الذي يقطنه وزير الداخلية في قريطم بعد ساعات طويلة حامية تمكنت بعدها القوى الأمنية من السيطرة على مدخل المبنى بعد ساعات من الاشتباكات مع أهالي ضحايا المرفأ وعدد من المحتجين، وتم رمي القنابل المسيلة للدموع في اتجاه أهالي شهداء المرفأ مع تزايد أعداد المحتجين بعد انضمام العديد من الناشطين إليهم، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الأهالي وقوى الأمن.
ووثق بالصور والفيديو الأضرار الكبيرة التي أصابت السيارات وزجاج بعض الطوابق والمدخل، حيث انتشرت الحجارة في كل مكان.
وكان أهالي الشهداء نفذوا مسيرة سيارة انطلقت من ساحة الشهداء في بيروت وجابت شوارع العاصمة، مطالبين بكشف حقيقة من قتل أبنائهم ورفع الحصانات.
وحمل الأهالي في مسيرتهم عددا من النعوش البيضاء وساروا بها باتجاه منزل الوزير فهمي، ولدى وصولهم إلى هناك تمكنوا من اجتياز الحاجز الفاصل الذي تقيمه عناصر قوى الأمن الداخلي في المنطقة، واستطاعوا الوصول إلى محيط منزل وزير الداخلية متهمين فهمي بالكذب، ونددوا برفضه منح الإذن الإداري لاستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
أنا مواطن لبناني وساكن بيروت، وبانفجار 4 آب كنت كسر البيت وكنت أنا متت. اللي مش خايف من شيء واللي مفكر حاله بريء ينزل عند القاضي بيطار وهو بقرر إذا هو بريء أو مش بريء. إنه شو هالسخيف؟ هيدا حصانة وما حصانة قدام أكتر من 200 قتيل وبيروت كلها تكسرت. عيب، عن جد عيب.
أنا عسكري متقاعد بالجيش، بيتي بالأشرفية، أنا شهيد الحي، عندي ابني عنده إعاقة، كنا بيتنا بالبيت، أنا أول واحد كنت بيت جار واحد ما حدا سألان. يقيموا الحصانات من رئيس الجمهورية ينزوق يتحاكموا.
سعنا اليوم جاي لهون بس كرمال أهالي الضحايا، لا أكتر. سكرت باب رزقي وجيت لأن ما قبلت شوف هالمنظر، ضل قاعد ساكت، ما بعرف الشعب اللبناني كيف بعده ساكت.
من جهتها أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه أثناء قيام عدد من أهالي شهداء المرفأ بالاعتصام أمام المبنى الذي يقطن فيه وزير الداخلية، حضرت مجموعات أخرى إلى المكان وقاموا بتكسير مداخل المبنى والاعتداء المفرط على عناصر قوى الأمن الداخلي، وبعد وقوع إصابات وجروح مختلفة عديدة في صفوف العناصر أعطيت الأوامر بإخراجهم من المكان. أضافت أن ما نقوم به هو واجبنا القانوني في حماية الممتلكات العامة والخاصة.
المحقق العدلي طارق بيطار أصر على موقفه الرافض إفشاء سرية التحقيق وأعطاء المعلومات للهيئة المشتركة في المجلس النيابي، فضلا عن إيداع بعض المستندات إلى القاضي غسان خوري للبت في طلب فسخ قرار وزير الداخلية رفض أعطاء الإذن لملاحقة اللواء إبراهيم، وهو ما لا يشكل أي خرق لمبدأ سرية التحقيق، سيما وأن الأخير كان تولى إحاطة المجلس عبر وزارة العدل بجواب بيطار رفض تزويد مجلس نواب بأي مستندات إضافية تتعلق بتحقيقاته وسطر ادعاءاته استنادا إليها.
نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي قال: نحن عندما طلبنا الخلاصة عن الأدلة كان الهدف تقوية الموقف أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، وهذا أيضا ما نصت عليه المادة 91 من النظام الداخلي.
ولكن يبدو برأيي الشخصي، أضاف الفرزلي، أن ليس لدى القاضي مستندات كي يرسلها لنا، إلا أنه بكل الأحوال نحن ذاهبون باتجاه الملاحقة تحت سقف القانون والدستور وبانتظار تحديد موعد للجلسة النيابية العامة من قبل رئاسة المجلس، وسيتبين للجميع من يريد ومن يستطيع أن يوصل الناس للحقيقة.
المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي رأى أن مجلس النواب بات أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما إما أن يقبل كلام القاضي بيطار ويرفع الحصانة أو يرفض، وفي الحالتين تذهب الأمور إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار بمعزل عن مهلة 15 يوما الواردة في النظام الداخلي للمجلس.
وقال: انطباعي وشعوري أن المجلس سيرفع الحصانة، لأن لا أحد يستطيع أن يتحمل وزر هذه الجريمة الكبرى ومسؤوليتها، لافتا إلى أن القرار الظني للمحقق العدلي قد يدين المعنيين بالملاحقة، ولكن القرار النهائي والحكم يعود إلى المحكمة أي المجلس العدلي في هذه الحالة، واصفا أداء ومسار بيطار حتى الآن بالجيد والسليم.
في القاهرة يلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن يعود إلى بيروت بعد الظهر، حيث يرتقب أن يزور قصر بعبدة حاملا معه تشكيلة من 24 وزيرا.
مصادر بعبدة قالت أن الحريري يعرف أن تشكيلته مرفوضة سلفا من رئيس الجمهورية ميشيل عون، ليس فقط لأنها تتضمن أسماء وزراء مسيحيين وضع هو ولا لافتقادها إلى وحدة المعايير، إنما أيضا لأنه سيتراجع فيها عما تم تذليله من عقبات في الشهور الخمسة الماضية.
وفي إشارة إلى قرب اعتذاره، أعلن عن إطلالة تلفزيونية للحريري عبر تلفزيون الجديد مساء غد بعنوان سعد الحريري من دون تكليف، في وقت لا يزال البحث جاريا عن شخصية بديلة من الحريري لتأليف الحكومة في الكواليس، تحديدا بين الرئيسين نبيه بري والحريري.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اسم الرئيس نجيب ميقاتي يتقدم من دون أن يكون محسوما، مع التمسك بشرط أن يحظى هو أو اسم آخر بغطاء الحريري، كي لا تفسر هذه الخطوة استفزازا للشارع السني فتتكرر تجربة الرئيس حسان دياب، علما أن بري يرفض مسبقا تسمية أي شخصية من الذين سعى عون والنائب جبران باسيل لتسويقهم سابقا. مصادر مواكبة للملف الحكومي قالت: الأكيد الوحيد أن الأمور متجهة في كل الأحوال نحو الحسم في الساعات المقبلة بتشكيلة جديدة أو من دونها، مشددة على أن أحدا لا يملك توقع مشهد النهاية لمسلسل التكليف والتأليف الطويل.
واعتبرت المصادر أن أحداث اليوم سترسم الكثير من معالم المشهد، لاسيما في ضوء المنحة الذي سيسلكه اللقاء الموعود بين عون والحريري، على أن تمهد الأجواء التي ستتمخض عنه الأرضية اللازمة لبلورة خواتيمه، فتصبح حينها الاتجاهات سالكة في اتجاهات واضحة بين الأبيض والأسود، وصولا إلى أطلالة الحريري المتلفزة غدا، والتي من المرجح أن تحمل معها الخبر اليقين. بسم الله.
البطريرك كاردينال ماربشار بطرس الراعي أكد أن الأمور بلغت حد الذوبان، وهذا أمر لا يمكن أن نسكت عنه، وقال للجمهورية تي في: نحن أمام جمهورية تموت، نحن أمام معمعة سياسية لا تعنيها إلا مصالحها الخاصة، ولا يعنيها أبدا ما وصل إليه شعبنا من ذل وجوع وتهجير، لكن بكركي هي هي، وأهمية بكركي أن البطريركية هي أن ليس لها حساب مع أحد، وليس لها أن تؤدي حسابا لأحد إلا لربها.
الراعي ذكر بأن السياسة الخارجية اللبنانية لطالما كانت مبنية على التحييد وعدم الانحياز، مؤكدا أن دولة حيادية تحترمها كل الدول وتحترم غيرها، فالبلد ينهار أمامنا ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي، والأسرة الدولية لا يمكنها أن تبقى متفرجة.
في المقابل علقت مصادر مطلعة على جو حزب الله ما يطرح من تدويل للأزمة اللبنانية، وقالت: واهم من يعتقد بأن أجندات مماثلة تجد أرضا خصبة في لبنان، ما لم ينجح بفرضه في سوريا بعد سنوات من القتل والتدمير لن ينجح لا شك بفرضه اليوم في لبنان. هم يتجرؤون أصلا على إرسال جندي واحد إلى لبنان، هل يتجرؤون لفرض التدويل وجعله أمرا واقعا؟
وأمس كان يوم الدبلوماسية الفرنسية في بيروت، فاستنادا إلى مصادر متابعة فأن موفد الرئيس الفرنسي باتريك دوريل أجرى لقاءات عدة بدأ في خلالها مستاء من عرقلة وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة رغم كل الجهود التي بذلتها بلاده منذ انفجار المرفأ قبل ما يقارب السنة، وأطلق فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيا مبادرة تتضمن كل الأسس لمساعدة لبنان ليتمكن من تشكيل حكومة اختصاصيين تقوم بالإجراءات الإصلاحية المطلوبة واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإعادة ثقة الناس بدولتهم وإعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان بعدما تضررت هذه الثقة بشدة جراء تفشي الفساد في إدارات الدولة وغيرها.
وأشارت المصادر إلى أن دوريل حذر من مخاطر استمرار تعطيل التشكيل والفراغ الحكمي وانزلاق لبنان إلى وضعية خطيرة وتأثير ما يحصل على الاستقرار العام وانتشار الفوضى في لبنان. وفي الوقت نفسه أبلغ السياسيين الذين التقاهم أن هناك استحالة لتقديم أي مساعدة لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان من دون تشكيل حكومة جديدة ذات صدقية تباشر فورا القيام بالمهام المنوطة بها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الموفد الفرنسي أبلغ من التقاهم أن فرنسا مستاءة جدا من تصرفات ومواقف بعض السياسيين الذين انقلبوا على وعودهم ومواقفهم بتأييد المبادرة الفرنسية وانصاعوا لمصالحهم الخاصة على مصلحة بلدهم. ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 1700 ليرة و98 أكتان 1600 والمازوت 1000 ليرة والغاز 5600 ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 73300 ليرة، 98 أكتان 75400، مازوت 56500 ليرة، والغاز 51500 ليرة.
وفي مجال آخر أكدت المعلومات أن قرار رفع بدل النقل في القطاع العام لن يتأخر قبل تنفيذه. سبق أن نسق وزير المال غازي وزن الموقف مع رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال قبل أن يوقع كتابا أرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء أمس للحصول على الموافقة لزيادة بدل النقل العاملين في القطاع العام ليصبح 24000 يوميا بدلا من 8000 ليرة.
ووفق الاقتراح فأن الموظف سيحصل على 528000 ليرة كبدل نقل شهريا بدلا من 176000. أما مجموع كلفة الزيادة على الخزينة فهي 61 مليار ليرة، احتسبت على أساس وجود ما يزيد قليلا عن 30000 موظف في الإدارات العامة، مع الإشارة إلى أن الأسلاك العسكرية لا تحصل على بدل نقل. أما مصدر الأموال فسيكون من واردات الخزينة وعلى أساس القاعدة الاثني عشرية.
وقال أحد الوزراء أن هذا القرار لن يحل مشكلة تدهور القدرة الشرائية للموظفين، لكن الحكومة تتعامل مع زيادة بدل النقل على اعتبار أنها البحصة التي تسند الخابية، خصوصا أن ارتفاع سعر البنزين جعل الكثير من الموظفين يحجمون عن الذهاب إلى عملهم.
صحيا، قفز عدد كورونا في لبنان أمس بشكل مفاجئ وسجل 494 حالة إيجابية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 تاريخ تسجيل أول إصابة إلى 548455 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء المخبري التام 534725 حالة. أما الحالات النشطة في خلال 14 يوما الأخيرة فارتفعت وبلغت 3750 حالة.
ومع تسجيل حالتي وفاة ارتفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا منذ تسجيل أول وفاة في 10 أذار 2020 في لبنان إلى 7879 وفاة.
وهناك حاليا مخاوف من أن تكون متحورة كورونا بدأت بالتفشي، حيث ذكرت المعلومات أن أكثر من 60% من الإصابات الجديدة المسجلة سببها المتحور الهندي، إضافة إلى ارتفاع الحالات النشطة التي تشكل خطرا وتزيد من الانتشار.
ورغم خطر ارتفاع الإصابات إلا أن مصادر طبية رأت أنه لا يزال ضمن دائرة مقبولة ويمكن السيطرة على أي تفشي إذا تم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوسيع حملات التلقيح وتطعيم فئات جديدة لتشكيل مناعة مجتمعية يستطيع فيها لبنان أن ينجو من أي موجة وبائية محتملة.
عالميا، وبحسب منظمة الصحة العالمية وبالتزامن مع سلالة دلتا المنتشرة بالفعل، ينتشر في العالم حاليا متحور أحدث من فيروس كورونا المستجد يعرف باسم لامبدا، حيث يتواجد حاليا في 29 دولة عبر العالم.
وذكر موقع ساينس أليرت أنه في دولة البيرو الواقعة في غرب أمريكا الجنوبية هناك أكبر عدد من الوفيات من هذه السلالة، حيث مات 596 شخصا في مقابل كل 100,000 من السكان، وهذا ما يقرب من ضعف الدولة التالية الأكثر تضررا من متحور لامدا، المجر، التي سجلت 307 حالات وفاة لكل 100,000 شخص.
وإضافة إلى أن البيرو هي الأكثر تضررا من متحور لامبدا، فأنها كانت أول دولة تم الإبلاغ فيها عن ظهور أول إصابة بالسلالة الجديدة، حيث كان ذلك في آب من العام 2020.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
رطب وحار بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خاصة فوق الجبال وبالداخل، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد الشعور بالحر. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة اللي بتتخطى معدلات الموسمية، والجمعة طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، أما سبت فضاء الصافي إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: المنظومة الفاسدة تتآكل وجديدها بعد مواجهة قريطن مواقف استفزازية. فهمي لن أتراجع والفرزلي بطار لا يملك مستندات. الحرير في القاهرة وعصرا في بعبدة والقرار الحاسم في ساعات. الراعي: نحن أمام جمهورية تموت ولن نقف مكتوفين ولا يمكن للأسرة الدولية أن تبقى متفرجة. حزب الله يرد واهم من يطرح التدويل. الموظف سيحصل على 528 ألف ليرة بدل نقل شهريا. بعد دلتا لامدا كورونا ينطلق. نشرتنا انتهت، أخرجها فريدي سيبا. شكرا لإصغائكم.